بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى أسأل أن يكثر هذه المجالس وألا يحرم بيوته من هذه الوجوه الطيبة التي تجتمع على سماع العلم وتلاوة الذكر، لا سيما في هذه الأزمان التي تشابكت فيها الأحداث وتبلبلت فيها الأفكار وذهلت فيها العقول، والرشيد من سدده الله والموفق من أعانه الله، وجرت عادة المتكلمين في هذه الأزمان أن يكون الحديث مزيداً من إشغال القلب وإلهائه عن الله سبحانه. صار الحديث في هذه الأزمان متجهاً إلى هذه الجهة، كأن هذه المناسبة الزمانية لا تقتضي إلا ذلك، كمناسبات الأزواج والنكاح لا يحسن أن يتكلم فيها عن آداب الجنائز، فكذلك في هذه الأزمان تصالح المتكلمون أن الكلام لا يكون إلا في دائرة الأحداث، ولكنني سأخذكم بعيداً إلى حيث زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنعيش حدثا من أحداث هذا الزمن. وهذا الحدث ما أحوجنا أن نتأمله كي نستفيده في حياتنا، لأن الأحداث ألهتنا عن الواقع الأليم الذي ينبغي أن نغيره. ظن القوم أن منهج التغيير لا يكون إلا من فوق، وظن القوم أن المصلحة تقتضي أن نزاحم أهل الدنيا دنياهم وأن نشغل مع أهل الدنيا في دنياهم، ونسوا قوله سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنفقنا مليارات الجنيهات في أمور ظنية، بينما المستشفيات كما هي من التدهور الخدمي، والمدارس كذلك، والطرق كذلك، والصناعة كذلك، والزراعة كذلك، كل أمورنا تنحدر انحدارا شديدا، والكل يظن أن هذه البلاد لو صار لها رأس لأصلح كل شيء. بهذه السذاجة يظن الناس أن مشاكل البلاد ستحل بمجرد أن يكون للبلد رأس. سذاجة ليست بعدها سذاجة. لو أن الناس أنفقوا هذه الأموال في مصالح المسلمين في تعبيد الطرق وبناء المستشفيات وتزويج الفتيات وقضاء الديون وتفريج الكرب وبناء المصانع وتشغيل الشباب وكفالة طلبة العلم وإعانة المحتاجين ومساعدة المحتاجين والمساكين، لو أن هذه الملايين بل المليارات أنفقت في هذا الجانب لانصلحت البلاد، لانصلحت البلاد. ولذلك ينبغي أن يكون التغيير من تحت القاعدة، قبل أن تعلي لابد أن تؤصل. وأصل الأمة الشعب، فمن أراد أن يعلي البنيان لابد أن يصلح الأصول، لابد أن يصلح الأصول. فإذا انصلحت الأصول صح ما تفرع عنها، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما هنا بمعنى الذي، ولكن ما الأولى ليست ما الثانية. إن الله لا يغير ما بقوم من المصائب والبلابل والفقر والجوع والمرض والهزيمة والانكسار والذل حتى يغيروا ما بأنفسهم من المعصية وحب الشهوة والأثرة والأنانية والرغبة في العلو في الأرض والفساد فيها. فإذا أصلح الناس ما بينهم وبين الله أصلح الله ما بينهم وبين بعضهم البعض. كان السلف قديما، أقول قديما، يكتب بعضهم إلى بعض بهذه الكلمات: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. فأي إشكال في العلاقة بينك وبين أحد، اعلم أن سبب هذا السوء هو سوء العلاقة بينك وبين ربك. كان السلف يرون أخلاقهم مع الله تنعكس مع أخلاقهم مع الناس والدواب. إن أحدنا إذا فعل الذنب لا يرى أثر ذنبه في خلق دبته، الحصان الذي يركبه، إذا وجده شموسا بينفر بالبلد عندنا بيضرب بالجوز، بينفر يرفص كل ما يركبه يقلبه. هذا الحصان ما الذي غير خلقه؟ أول شيء يفكر فيه العلاقة بينه وبين الله، العلاقة بينه وبين الله. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. لأسس، هذه أصول. هل تظنون أن الإصلاح يكون كوبا يسقاه الناس؟ أبدا. الإصلاح هذا شيء يحدث بالتراكم، بالتراكم. فالإصلاح جهد مبذول في الزمن يحتاج إلى وقت طويل طويل، بينما الإفساد جهد مبذول في الزمن يحتاج إلى وقت أقل أقل. إذن إفساد الأمم يكون في زمن أقل من إصلاح الأمم. عشان نفسد أمة بسهولة نفسد الأمة، خلال قرن تفسد الأمة. لكن إذا أردنا أن نبني الأمة، بناء الأمة لا يحتاج إلى جيل، وإنما يحتاج إلى أجيال، أجيال. عندما تملك الصليبيون بيت المقدس، هل تظنون إخوتي أن صلاح الدين هو الذي حرر بيت المقدس؟ لا، أبدا. إن الخطوة الأولى في تحرير بيت المقدس بناها نور الدين محمود، هذا جيل، جيل نور الدين محمود، ثم جيل، ثم جيل صلاح الدين الأيوب تلميذ نور الدين محمود، ما بينهما جيل أسد الدين شريكو. إذن عندنا ثلاث أجيال. الجيل الذي بعد ذلك جيل الأيوبيين والمماليك الذين أتموا ماذا؟ القضاء على الصليبيين. إذن تم الإعداد والقضاء على الصليبيين وتحرير بلاد الشام خلال ماذا؟ خلال أكثر من 150 سنة، أكثر من 150 سنة، ده جهد كبير عبر الأجيال. إذن عدة أجيال تجهزت للقيام بهذه المهمة، ونحن منذ عهد المماليك المتأخرين أي بعد محمد علي أو من زمن محمد علي إلى الآن ونحن في انحدار، بقالنا 200 سنة في انحدار، الأمة في انحدار. انظر إلى أخلاقيات الناس في الشوارع، هؤلاء الناس شباب صغار 16 17 18 سنة شايلين أسلحة وماشيين مقفلين الشوارع يعتدون على الحرمات، من هؤلاء؟ أين آباؤهم؟ استعصوا على آبائهم واستعصوا على عوائلهم ولم ينفع فيهم خطاب الدين. نحن في حاجة إلى إصلاح الأمة. إذن الإصلاح لن يقوم به شخص ولكن تتحمله الأمة، ومن هنا فإننا لابد أن نعيش مع السلف لنرى جهدهم ونرى جهدهم ونرى فعلهم ونرى أثرهم ونرى تربيتهم ونرى أدبهم ونرى انفعالهم، نعيش معهم لنحاول أن نغير أنفسنا كما تغيرهم بالإسلام. فالإسلام منهج تغيير، ليس الإسلام منهجا جامدا، لا يعرف الإسلام التقوقع، وإنما الإسلام منهج تغيير. هذا الحدث كان في سفرة، في سفرة، والناس في السفر مشغولون مجهدون، لا سيما في الأسفار القديمة يركبون ظهر المطي، اللي ركب جمل واللي فرس، ها، وهناك الشمس المحرقة والرمال الساخنة والقيظ الذي يؤثر في الأبشار الجلود. في هذا المقام يحدثنا أبو سعيد الخدري قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كده كلمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى كأن الأصل هو من هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أهمية أن يوجد الكبير في كل جمع، كل جمع لابد فيه كبير. حتى عندنا في البلد يقول لك اللي ملوش كبير يشتروا له كبير. أيام زمان كان الشاب لما يروح علشان يتزوج فتاة الأب يقول له استنى لما أراجع عمها الكبير، عمها الكبير. المسألة دي لها آثار تربوية واجتماعية خطيرة جدا. أنا كشاب لما أروح وأبو العروسة يقول لي استنى لما أراجع عمها الكبير كبير العيلة، يبقى في دماغي إن نزلت ناس محترمين، وفي دماغي إن لهم كبير يرجع إليه. إذن هذا بيت أصول ونسب، أصول ونسب. لكن لما يجي الأب ياخد قرار بعد مشاورة الأم أو بعد مشاورة البنت فقط أقول دي أسرة منقطعة عن العائلة. انظر إلى هذه المعاني. ولذلك تروح علشان تتجوز البنت تقدم لها تجد قاعد قدامك إخوالها وعمامها إيه ده كلهم، تشعر إن أنت داخل بيت في عزوة. ده أيام زمان، لكن الآن أصبحت البيوت إحاء الكبريت، وتلاقي الأب قاطع العلاقات بينه وبين إخواته، وقايل لمراته لو رحت لإخواتك يبقى أنت طالق، فقاطع ما بين الست وإخواته، وهو مشاكل مع الجيران. إيه ده؟ تدخل هذا البيت تشعر بأنه مقطع الأوصال. وبالتالي معظم البيوتات الحديثة تكثر فيها المشاكل وحالات الطلاق. الناس القدام جيلنا واللي فوقنا تتلاقي الطلاق قليل جدا، الأجيال اللي بعد منا الطلاق كثير جدا. كان أيامنا نقول شهر العسل، دلوقتي نقول إيه؟ أسبوع العسل. لو كان أسبوع أحيانا والله اليوم الثاني أو الثالث تبدأ المشاكل، اليوم الثاني أو الثالث. كنا مع رسول الله، شوف كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. كلمة سفر معناه خارج البلاد، خارج الديار، لأن السفر في اللغة معناه الانكشاف. ولذلك المرأة إذا أظهرت وجهها ويديها وخلعت حجابها نسميها امرأة سافرة، أي انكشفت. إذن هناك علاقة بين السفر والانكشاف، أي الخروج. طب إحنا خرجنا منين؟ من البلد. لو كنا هنا في هذه القرية لو خرجنا منها هذا بداية السفر. كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل الصحبة هي الصحبة التي تهدي لا التي تغوي. الصحبة التي تهدي تهديك إلى الله، والصحبة التي تغوي ترديك إلى النار. ما فيش هناك وسط. إما واحد يهديك إلى الله ويكون سببا في دخولك الجنة، وإما واحد يرديك إلى النار والعياذ بالله. ما فيش هناك وسط، ما فيش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء، ما قالش فيه هناك إيه نوع ثالث، ما فيش نوع ثالث. حتى لو في إنسان مخلط يخلط الصالح بالطالح، فإنه في نهاية أمره إما أن يهديك وإما أن يرديك في النهاية. ولذلك لابد لك أن تنقر وتفتش عن الصاحب. الصاحب عملة نادرة، الصاحب عملة نادرة، أعز من الكبريت الأحمر. والصاحب جوهر نفيس، أما الصاحب الشرير وصاحب السوء فإنه بعر خسيس لا قيمة له. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ أتى رجل على راحلته يصرف نظره يمينا وشمالا. انظر كلمة يصرف بصره يمينا وشمالا معناه أنه يحتاج شيئا، يحتاج شيئا، ولكن الرجل من الأدب لا يطلب، لا يطلب. لما يكون واحد شايل مثلا زكيبة تقيلة وحطتها قدامه وقعد يبص يمين وشمال، يبقى ده معناها ايه يا اخوانا؟ حد يساعدني في شمل في حمل الحمولة دي. لما واحد يكون الحمار بتاعه نايم والعربية وراه مع التاء كلها طوب. والراجل قاعد يبص يتلفت حواليه، معناه عاوز ايه الراجل ده؟ مساعدة. فهذا رجل معه راحلة، والراحلة ديت عند العرب حاجة كبيرة جدا غالية. إذن يمكن للإنسان أن يكون صاحب مال ولكن يحتاج إلى المساعدة. ممكن، ممكن الإنسان يكون صاحب مال ويحتاج للمساعدة. إيه المانع؟ إيه الضير؟ ولذلك في مذهب الإمام مالك أن الزكاة تغني لا تكفي. يعني المقصود من الزكوات إن احنا نغني الناس، نديهم حتى يستغنوا عن الطلب، يستغنوا عن الطلب. هذا هو الأصل. وهذا الأمر يكون يسيرا إذا أخرج الناس جميعا زكوات أمواله. لو أن المسلمين أخرجوا جميعا زكوات الأموال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تريليونات، تريليونات، عارفين التريليون ده قد ايه؟ تريليون ده يعني 1000 مليار. عارفين مليار ده يعني ايه؟ يعني 1000 مليون. يبقى التريليون ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مليون مليون. حاجة يعني لما تحط الاصفار جنب بعضها كده يصيبك الدهشة من كثرة هذه الاصفار، اصفار كتيرة جدا. هذه الاصفار لو وزعت على فقراء المسلمين لاغنتهم، لاغنتهم. قبل سنة 1952 مصر كلها كان الاقتصاد الداخلي بيقوم على الوقف. كل الاقتصاد الداخلي في مصر، البنية التحتية في مصر قبل 1952 كانت تقوم على الوقف. جامعة القاهرة الأرض بتاعتها أوقاف، وبنيت بمال أوقاف، وتم التوظيف فيها بمال الوقف. الخدمات الطبية التعليمية كله بمال الوقف. يا أحبابي، الوقف قبل 1952 كان بيمثل البعد الاقتصادي الداخلي الخطير الذي يمول كل العمليات التعليمية والاجتماعية والطبية في مصر كله، مدارس، مستشفيات. لو قرأتم حجية أي واقف، فهذه الحجيات موجودة في دار الكتب والوثائق المصرية في القاهرة، تجد أن هذه الحجية اللي هي الوصية بتاعت الواقف دي تمثل روح إسلامية خالصة. واحد يقول لك إن تلت مالي يصرف على الخدمات الموجودة في المكان الفلاني، يبنى لهم مستشفى، وكل المرضى يتعالجوا بالمجان، والمريض اللي يتعالج وهو خارج ياخد جزء من المال يكفيه، أو المال بتاعي ده تبنى به مدارس، وكل الطلبة اللي يخشوا المدارس بتاعتي كسوة الصيف وكسوة الشتاء، وجور المدرسين يؤخذوا من مال الوقف، مرتبات ومدارس مستشفيات ومكافآت وعطيات ونفقات كلها من مال الوقف. ولذلك مع شدة الفقر في مصر قبل 1952 إلا أن الحكومة المصرية سبحان الله على عكس ما يشاع، كانت بريطانيا مدينة لمصر بأكثر من 10 مليون جنيه ذهب. بريطانيا العظمى اللي كانت محتلة مصر في ذلك الوقت، كانت الحكومة البريطانية مدينة لمصر ب10 مليون جنيه ذهب. شوف احنا دلوقتي ديوننا عاملة ازاي. لما اتت الحكومات واستولت على مال الله عز وجل وقضت على الوقف الإسلامي وأنشأت مديرية الأوقاف التي تطورت بعد ذلك بالقرارات المعدلة فصارت وزارة الوقف، والمقصود بهذه الوزارة إدارة أموال الوقف لصالح المستحقين. صارت هذه الوزارة عبارة عن وزارة استثمار لصالح صندوق الدولة، وأصبح حق المحتاجين من مال الوقف أقل من 5%. دي كلام الدراسات والأبحاث بتقول هذا الكلام. وصار الفقراء في بلدنا أشد فقرا، بينما الوقف الكنسي لم تجرؤ الدولة أن تمد يدها على الوقف الكنسي، فأصبح الأئمة والمشايخ يقفوا طابور قدام الصراف، ولما ياخدوا 50 جنيه زيادة في المرتب يدعم يتبسطم، بينما الرهبان والقساوسة يأخذون الأموال العريضة من الكنائس، لأن الوقف الكنسي تديره الكنيسة، بينما الوقف الإسلامي لصالح خزانة الدولة. سبحان الله، ده ظلم بين. هتقولوا ده كله هيتغير وترجع الأوقاف تاني. هيهات 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 هيهات، أفيقوا أيها السادة، هيهات هيهات. الرجل غني عنده راحلة، بعير، جمل، رجل عنده جمل، ومع ذلك ينظر يمينا ويسارا، يحتاج محتاج، ولكن لا نعرف حاجته. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفته هذا المشهد، وهذا دليل على أن المسؤول لابد أن يراعي رعيته، وأن يتفقد رعيته، وأن ينظر إلى أحوالهم وشأنهم. النبي صلى الله عليه وسلم شاف المنظر ده، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من كان عنده فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يا ترى الرجل ده محتاج بعير يركبه؟ لا. فرس يركبه؟ لا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يتكلم بأوسع مما يحتاجه المقام ربما لحاجة الناس إلى ذلك. وهذا من الفقه، من الفقه والعلم، أن العالم لا يجيب على قدر السؤال، وأن العالم لا يأتي بالكلام في المناسبة فقط، بل ربما لحاجة الناس إلى ما هو أوسع يتكلم بما هو أوسع. وشاهد ذلك أيضا، وإن كان هذا في مجال الفتوى، أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: يا رسول الله، إن قوم نركب البحر ولا نحمل معنا إلا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ إحنا ناس صيادين بنطرع البحر المالح، ومعانا مثلا كده شوية ماء صغيرين حلوين، لو توضأنا بالماء العذب خلاص هنعطش. أفنتوضأ بماء البحر اللي هو الماء المالح؟ لأن هم فهموا أن الماء شرط في طهوريته ألا تتغير أحد أوصافه، من جملة هذه الأوصاف الطعم. طب دي ماء مالحة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. السؤال كان عن ماذا؟ كان المي. أنا توضأ بماء البحر، كان مقتضى السؤال يقول لهم توضأوا بماء البحر، يقول هو الطهور ماء خلاص. هم لم يسألوا عن ميتة البحر، لم يسألوا عنها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لعلمه أن راكبي البحر ربما يحتاجون إلى ميتته، فكان من تمام الفقه وكمال الفطنة، وهذا أمر ينبغي أن يكون في المفتي أن يجيبهم بما هو أوسع لحاجتهم إلى تمام الإجابة. قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وكذلك هذا الرجل ربما لا يحتاج إلى بعير يركبه، لأنه عنده إيه؟ عنده بعيره، عنده بعيره. فقال: من كان عنده فضل من ظهر. الظهر هو البعير أو الفرس أو الحمار أو البغل، وسميت الدابة ظهرا لسببين: إما لأن الراكب يركب ظهرها، فهذا من باب التجوز في اللغة، يركب الظهر، وبيسموا ذلك علاقة الملابسة، علاقة الملابسة. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، المقصود بالثياب هنا ماذا؟ القلب، لأن الثياب تغطي القلب، فالعلاقة هنا مجاورة وملابسة. وإما لأن الراكب إذا ركب الدبة ظهر على وظهر، فسميت هذه الدابة ماذا؟ ظهرا، إما لهذا أو لهذا. من كان عنده فضل، والفضل بمعنى الزيادة، الفضل بمعنى الزيادة، ولذلك سميت السنة فضيلة. ليه؟ لأنها زيادة على الفرض. من كان عنده فضل من ظهر فليعد به، أي يعطيه لمن لا ظهر له. أنا عندي جملين، عندي جملين، وجاري مش عنده ولا جمل، أعمل إيه؟ ما أديله واحد، أديله واحد، ده هو الصح، هذا هو الصواب. يبقى فيه تكافل، إما أن أعطيه عارية مستردة، وإما أن أعطيه هبة، ودي بقى حاجة عالية بقى. احنا في هذه الأيام تجد بعض الناس، الراجل عنده عدة عربيات، عربية للشغل، وعربية لاستقبال الشخصيات، وعربية للمشاوير البسيطة، وعربية للمشاوير البعيدة، والحجة عندها برضك عربية أو اتنين، وكل واد من العيال عنده إيه؟ عنده عربية، ما شاء الله. الكلام ده رأيته بعيني في تجمع الخامس، الفيلا تحت في الجراج مليانة جراج عربيات، جراج ايه ده؟ ما شاء الله، ده بتاع مين ده؟ بتاع الأخ والحاجة والعيال، جراج. بينما لو انت رحت كده عند إمبابة تجد الناس واقفين عرقهم ملأهم، والأتوبيس يجري يسيب المحطة بمئة متر، والناس بترمح ورا الأتوبيس، بترمح. سبحان الله، تبص لده وتبص لده، أمر عجيب. وربما يأتي الرجل يركب العربية الفارهة مثلا، وجنبه الكلب، عربية مكيفة، وعامل كرسي، والكلب قاعد على الكرسي، كرسي مخصوص للكلب، والله في كراسي مخصوصة للكلاب، الكلاب أم أربع رجلين عشان حد يظن إن أنا ماشي محد، كلاب بأربع رجلين وديل، يعملوهم كراسي مخصوصة، يقعد الكلب والتكييف والناس واقفين والكلب ماشي جنب صخر. سبحان الملك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان عنده فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يقول لك احنا نريد عدالة اجتماعية. عدالة اجتماعية ايه؟ والعجيب ان اكثر الذين ينادون بالعدالة الاجتماعية ويريدون وينادون بالحرية في زمننا هم الماركسيون والناصريون، حاجة في منتهى العجب. سيدهم الأعلى جمال عبد الناصر ماذا صنع؟ قضى على القطاع الخاص، قضى القطاع الخاص ده سيدهم. نمرة اثنين حارب الأغنياء. نمرة ثلاث انتزع الأوقاف الإسلامية من أهلها. نمرة أربعة حارب حرية الصحافة وحارب كل الحريات وقمع الناس وقتل وأعدم في عهد جمال عبد الناصر. أنا لا أنسى هذا أبدا، كنت طفلا صغيرا لا أنسى هذا أبدا. كانت كتب الأستاذ سيد قطب دي كأنها متفجرات، عبارة عن أربجيه أو جرانوف. عارفين الجرانوف؟ ده أعلى من الكلاشينكوف. أنا عارف إن أنتم ما شاء الله يعني عندكم خبرات كبيرة جدا، ده معلومات. كانت كذب. طيب الحمد لله. الحاجات دي احنا شفناها يعني في بره مصر. ف كانت كتب معالم على الطريق بتاع الاستاذ سيد قطب ده، انا قرات في ظلم دامس، واحد جابهولي وقراته وانا على بطني في كانني في سرداب، والله لا انسى هذا مطلقا، والله لا انسى هذا، في ظلمة دامسة وكاد أن أختنق من هذا المكان، لأني لو لا يعني ده مشكلة مشكلة. الكلام ده كان كنت صغير جدا. سبحان الله، أنتم أيها الصعاليك الماركسيون واليساريون والناصريون والقوميون الذين أعدمتم المسلمين وسجنتموهم بعشرات الآلاف، وكان الروبي يقول في سجن الحربي فين ربكم؟ لو نزل ربكم أسجنوا معاكم. ثم بعد ذلك تقولون عدالة اجتماعية وحرية، تتكلموا ازاي؟ الحرية الحقيقية والعدالة الحقيقية موجودة في الإسلام فقط، في الإسلام فقط. ولذلك أي محاولة لما يسمى بالتوافق الوطني ومراعاة الأطياف السياسية من أجل إيجاد صيغة مشتركة، ده كله كلام فاسد. ليس عندنا إلا الإسلام فقط فقط. يقول لك احنا بقول الكلام ده الاستهلاك بس، احنا قلوبنا مش عارف إلا من أكره وقال أكره إيه وبتاعت إيه. ليس هناك سيف على رأسك وليس هناك صوت في ظهرك، مش حاجة اسمها الكلام ده. إياك أن تدغدغ وصول الدين وأن تجعل الناس يعيشون في التيه العقائدي والفكري. ينبغي أن نحافظ على حصوننا وأن نحافظ على الإرث الذي ورثناه. هذه الدعاوى الفضفاضة غير المنضبطة بشرع الله عز وجل، يقول لك من أجل تحصيل المصالح ودفع المفاسد، بل يجوز للإنسان أن يأتي بالكفر من أجل مصلحة. ها كم ده كله كلام يحتاج إلى تأمل. العدالة والحرية وتوزيع الثروات، هذا كله موجود في شرع الله عز وجل. من كان عنده فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. يا ترى في هناك حد طبق الكلام ده؟ احنا دائما النظريات تحتاج الى تطبيق، النظريات تحتاج الى تطبيق. النبي عليه الصلاة والسلام عندما اتى بالدين الحق ودعا الناس إلى الله، ده كان كلام نظري، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طبقه حال مكة وحال المدينة طبق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم آتى بالنظرية والتطبيق، بالنظرية والتطبيق. وعلى مدار القرون المتطاولة ثبت أن أمة الإسلام إذا طبقت الإسلام علت وشرفت وعزت. إذن عندنا النظرية ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين الحق والهدى، إذا طبقنا ذلك خلاص كانت العزة والشرف والتمكين، وإذا لم نطبق ذلك كانت الهزيمة والنكسة والفقر والمرض والركاكة والانحطاط والتخلف. إذن نحن لسنا في حاجة إلى نظريات، لسنا في حاجة إلى أفكار، لسنا في حاجة إلى أطروحات سياسية، لسنا في حاجة إلى أي تصورات جديدة. احنا عندنا منهجنا، عندنا دعوتنا، عندنا ديننا، لكن نحن نحتاج إلى شيء واحد فقط. هو ماذا؟ هو ماذا؟ التطبيق. القرآن هو القرآن، لم يتغير على مر الزمن وكر القرون، لم يتغير القرآن. تغير الإنجيل وتغيرت التوراة، لم يتغير القرآن، ولم تتغير السنة، ولم تتغير اللغة العربية. سبحان الله، دي ثوابت. فالوحي لم يتغير ولغة الوحي لم تتغير. إذن أصولك موجودة، أصولك موجودة أيها المسلم. أنا بقول لك أنت عطشان ولسانك طالع وهتموت من شدة العطش، بقول لك هنا هو في بئر مية، المطلوب منك بس تاخد حفان المية وتشرب. تقول لا مش واخد حفان المية، أعمل لك إيه؟ أقول لك سيدي الفاضل أبوس رجليك قبل إيديك. بئر الماء بئر روي ونهل عذب، لا يحتاج منك إلا أن تأخذه بكلتا يديك. يقول لا مش عاوز، وهيموت من شدة العطش. يقول لك لا احنا عاوزين نعمل دراسات على تحلية ماء البحر ونوصلها في أنابيب، والأنابيب دي نفكر إزاي نجعل الأنابيب دي تسقط نقط بالقطارة في فم كل واحد. شوف الهبل. وبقول له قدامك أهو المية، يقول لك لا نجيب مية البحر ونعمل محطات تحلية ونعمل محطات ضخ المية على بعد مئات الكيلوات. طب لغاية يا سيدي الفاضل ما تعمل دراساتك وأبحاثك وتجيب وتعمل، تكون الخلق ماتوا. جنبك المية، جنبك الماء، اللي يعمل الكلام ده يبقى ماله؟ مجنون ولا عاقل؟ سبحان الله. احنا عندنا الوحي، الوحي لم يتغير، وعندنا اللغة العربية لم تتغير. الوحي الذي أتى الأقوام الأخرى تغير، التوراة والإنجيل تغيروا، ولغة الأقوام الأخرى تغيرت. شكسبير عمل المسرحية بتاعته، ألفها المشهورة تاجر البندقية، منذ 600 سنة أو أقل. لغة شكسبير هذه ليست هي اللغة الإنجليزية الموجودة الآن. يعني اللغة الإنجليزية تغيرت في 600 سنة؟ اللغة العربية نحن نقرأ القرآن نفهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قال رسول تجد كل مفهوم اللغة العربية. فاللغة لم تتغير. ما الذي ينقصنا إذن؟ حاجة واحدة فقط، التطبيق. التطبيق. إذن نحن لسنا في حاجة إلى تجارب الخلق، لسنا في حاجة إلى ديمقراطية ولا إربلالية ولا اشتراكية ولا أي شيء. نحن في حاجة إلى شيء واحد، ربانية. ربانية في التطبيق، ربانية في التطبيق. من كان عنده فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل من زاد، زاد الطعام، فليعد به على من لا زاد له. قال أبو سعيد وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد أصنافا حتى ظننا أن أحدنا ليس له حق في فضل. أحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان عنده فضل من مال فليعد به على من لا مال له، من كان عنده فضل من ثوب فليعد به على من لا ثوب له، من كان عنده فضل من ماء فليعد به على من لا ماء له، من كان عنده فضل من كذا. قعد يعدد بأصناف كثيرة جدا حتى ظن أبو سعيد هذا الظن، هذه هو التكاثر، وهذه العدالة، وهذا هو التكاتف، وهذا هو التواسي، وهذا مظهر من مظاهر الموالاة الإيمانية والأخوة الصادقة. مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. سبحان الله، إنما المؤمنون إخوة، هذه هي المعاني التي ينبغي أن تكون سائدة بين الناس. فإخوتي، فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين، والحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله أن بصرنا بمنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الأحباب، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أيها الأفاضل، عليكم بغرز النبي محمد، فإن غرزه هو المأمول المضمون، أما غيره فهو المضمون به المضمون. أيها الأحباب، عليكم بما سلف وإياكم بما خلف، فإن ما سلف تكون به السلامة، وما خلف لا تضمن منه إلا الشقاوة. فنسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، وأن يهب لنا خير الأعمال، وأن يميتنا على خير الأعمال. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.